والشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء، والمسح على الخفين في الحضر والسفر، والجهاد ماض مع كل بر وفاجر، وصلاة العيدين والجمعة إلى يوم القيامة، والبيع والشراء على حكم الكتاب والسنة، والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح ولا يخرج عليهم بالسيف، والإيمان بعذاب القبر، والإيمان بالحوض والشفاعة، وخروج الدجال حق ومنكر ونكير حق، والإيمان بهذا كله حق، فمن ترك من هذا شيئا فهو مخالف لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
والشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وأؤمن بإثبات الشفاعة من الكبائر لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والشفاعة لأهل الكبائر جاءت في أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنكرها أهل البدع المعتزلة والخوارج، فأنكروا الشفاعة في خروج عصاة الموحدين، أنكروا الشفاعة للعصاة في عدم دخولهم النار، وأنكروا الشفاعة لمن دخل منهم، لأن المعتزلة والخوارج من أهل الزيغ ومن أهل الضلال من أهل البدع، فهم خالفوا النصوص وحكموا على العصاة بالخلود في النار، وأنزلوا النصوص التي ورد في الكفار جعلوها في العصاة، فأنكروا الشفاعة لأهل الكبائر موحدين، مع أن الحديث في هذا متواترة، تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في أهل الكبائر 5 مرات، في كل مرة يحد الله له حدا فيخرجهم من النار. جاء في بعض الحديث أنه أن الله تعالى يقول في المرة الأولى أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم في المرة الثانية أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، وفي المرة الثالثة أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، وفي المرة الرابعة أخرج من قال لا إله إلا الله، في بعضها أخرج من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، يعني مثقال نصف دينار. وكذلك أيضا ثبتت الأحاديث أن الملائكة يشفعون، وأن الأنبياء السابقين يشفعون، وأن الصالحين يشفعون، وأن الشهداء يشفعون، وأن الأفراط يشفعون، وتبقى بقية في من العصاة لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته، يقول شفعة الملائكة وشفع النبيون ولا يبقى إلا رحمة وارحم الراحمين، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. الحديث في هذا متواترة، ومع ذلك أنكرها أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، أنكر عليهم السنة وبدعوهم وصاحوا بهم وأنكروا عليهم. والإمام الشافعي رحمه الله إمام من أمة أهل السنة والجماعة، فهو على معتقد أهل السنة والجماعة، فيقول أؤمن بالشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، هذا فيه إثبات علو الله على عرشه، وسبق مر معنا في عقيدته أنه يثبت العلو الله على عرشه، ونصوص العلو التي دلت على علو الله على خلقه كثيرة، أفرادها تزيد على 3000 دليل، وهناك قواعد وأصول ترجع إليها هذه الأدلة، منها نصوص الاستواء على العرش جاءت في 7 مواضع، منها نصوص العلو كقوله وهو العلي العظيم، ونصوص الفوقية كقوله هو القاهر فوق عباده، والنصوص التي فيها الصعود إلى يصل الكلم الطيب، ونصوص التي فيها التنزيل من تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، والسؤال عن الله بأين في هذه الجارية، أين الله قالت في السماء، والنصوص التي فيها رفع اليدين إلى السماء، إلى غير ذلك من الأدلة. ومع ذلك أنكر أهل البدع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وقالوا إن الرب ليس فوق العرش وليس في العلو، وإنما هو مختلط بالمخلوقات، نعوذ بالله. هذه الطائفة الأولى من الجهمية قالوا أنه مختلط بالمخلوقات ومتزج بها، حتى قالوا إنه في كل مكان، حتى في بطون السباع وفي أجواف الطيور نعوذ بالله. والطائفة الثانية من الجهمية المتأخرون نفوا النقيضين وقالوا إن الرب ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا منفصل عنه، وهذا كفر وضلال نعوذ بالله. فالإمام رحمه الله يثبت علو الله على عرشه وأن الله عز وجل على عرشه كما دلت على ذلك النصوص وكما هو عقيدة أهل السنة والجماعة الصحابة والتابعين بعدهم حيث تلقوها من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قوله يقرب من خلقه كيف شاء، يقرب سبحانه وتعالى من خلقه كيف شاء وهو على العرش، يقرب من خلقه كيف شاء كما أنه ينزل وهو على العرش سبحانه وتعالى كل إلى سماء الدنيا، يقرب من خلقه كيف شاء، وقربه سبحانه وتعالى خاص ليس عاما، وهو نوع قرب من الداعين بالإجابة وقرب من العابدين بالإثابة كما قال الله تعالى واسجد واقترب فالساجد قريب من الله، وكما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فهو قريب من الداعين بالإجابة. وكما في قوله سبحانه وتعالى عن نبي صالح استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، يعني قريب من المستغفرين التائبين. وكما قال عن نبيه شعيب استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، فهو رحيم بالمستغفرين التائبين وقريب منهم. وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء في إثبات النزول لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، لا يكيف ولا يماثل خلقه في شيء من صفاته سبحانه وتعالى، نسبة النزول ينزل كيف شاء سبحانه وتعالى، الله أعلم بالكيفية. قد تواترت الحديث بإثبات النزول وأن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فيستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرون فأغفر له، حتى يطلع الفجر. هذا حديث متواتر وهو الشيخان وأهل السنن وأصحاب المسانيد وغيرهم، وأثبت النزول أهل السنة والجماعة وأنكر النزول أهل البدع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيره. ثم قال المؤلف والمسح على الخفين في الحضر والسفر، يعني وأؤمن بالمسح على الخفين في الحضر والسفر. والمسح على الخفين من المسائل الفرعية ومن المسائل الفقهية تبحث في كتب الفقه وفي كتب الفروع، ولكن العلماء يذكرونها في كتب العقائد لأجل الرد على الرافضة الذين أنكروا المسح على الخفين، فلهذا ذكروا في كتب العقائد. وليس المراد التفصيل في المسح على الخفين، فالتفصيل هذا في كتب الفروع، كتب الفروع وكتب الفقه يذكرون مشروعية المسح على الخفين وشروط المسح على الخفين ومدة المسح على الخفين في الحضر وفي السفر، كل هذا تبحث في كتب الفروع وكتب الفقه. لكن في كتب العقائد يذكر مسح على الخفين يعني اعتقاد، من باب الاعتقاد، اعتقاد مشروعية المسح على الخفين للرد على الرافضة الذين يرون أنه لا يجوز مسح على الخفين. فالرافضة لا يرون مسح على الخفين ولا يرون غسل الرجلين، بل يقولون من عليه خفين فإنه إذا توضأ يجب عليه خلع الخفين ومسح ظهور القدمين، فالرجلان لا تغسلان ولا تمسحان، لا تغسلان إذا كانتا مكشوفتين في الوضوء ولا تمسحان إذا كان عليهما خفان، وإنما الواجب مسح ظهور القدمين، هكذا يقولون. واستدلوا بقراءة الجر التي جاءت في آية المائدة، ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قراءة الجر استدلوا بها وقالوا إن الأرجل مجرورة وهي معطوفة على الممسوح، والمعطوف على الممسوح ممسوح، فالرجلان تمسحان كما أن الرأس يمسح. وأهل السنة أجابوا عنها بجوابين. الجواب الأول أن الآية محمولة على المسح على الخفين، على من كان عليه خفان، من كان عليه خفان فإنه يمسح عليهما إذا لبسهما على طهارة. والجواب الثاني أن المراد بالمسح على الرجلين الغسل الخفيف، الغسل الخفيف وهو الإسالة، لكن الغسل يكون خفيفا، والعرب تسمي الغسل مسحا تقول العرب تمسحت للصلاة، المراد الغسل الخفيف. واستدلوا أيضا بقراءة النص وأرجلكم وأنها نص في غسل الرجلين. المقصود أن الإمام رحمه الله يقول والمسح على الخفين، يعني أؤمن بالمسح على الخفين في الحضر والسفر، للرد على الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين ويعتقدون أنه لا يجوز المسح على الخفين وإنما تمسح ظهور القدمين إذا كانت مكشوفتين، فإن كان فيهما خفان فيجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. يقول المؤلف والجهاد ماض مع كل بر وفاجر، يعني وأؤمن بأن الجهاد ماض مع كل بر وفاجر. هذه عقيدة السنة والجماعة، أن الجهاد ماض مع الإمام مع الأئمة أبرارا كانوا وفجارا، كما جاءت بهذه ذلك الحديث، وأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، وأن ولي الأمر يدين الناس له بالولاية ولو كان فاسقا ولو كان جائرا، ويقيم الحج للناس والجهاد، فالجهاد ماض والحج ماض مع الإمام برا كان أو فاجرا. هذه عقيدة السنة والجماعة، خلافا لأهل البدع الخوارج الذين يرون أن الإمام الجائر والفاسق يجب قتله وخلعه لكفره وضلاله لأنه كافر مخلد في النار، والمعتزلة يرون أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا وفي الآخرة مخلد في النار. ومن أصول المعتزلة، من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستتروا تحت هذا الأصل الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. وكذلك الرافضة الذين يرون أن الإمامة لا تكون إلا للإمام المعصوم، وهو الأئمة المعصومين هم الأئمة الاثني عشر. وعلى هذا فالرافضة والمعتزلة والخوارج لا يرون الجهاد ولا الحج ماض مع ولي الأمر الفاجر، وأهل السنة والجماعة يخالفونهم في هذا، والنصوص صريحة في أن الجهاد ماض مع الأئمة أبرارا كانوا وفجارا، وكذلك الجهاد. ولهذا قرر الإمام الشافعي رحمه الله في اعتقاده ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، وما قرره أهل السنة من أن الجهاد ماض مع كل بر وفاجر من الأئمة. يقول وصلاة العيدين والجمعة إلى يوم القيامة، يعني وصلاة العيدين والجمعة تصلى خلف الإمام ولو كان جائرا إلى يوم القيامة. والبيع والشراء على حكم الكتاب والسنة، وأعتقد أن البيع والشراء على حكم الكتاب والسنة، يعني أعتقد أن البيع حلال على حكم الكتاب والسنة، لقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، وأعتقد مشروعية الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، لأنهم إذا صلحوا صلحت الرعية، خلافا لأهل البدع الذين لا يدعون للأئمة وإنما يرون الخروج عليهم ومنابذتهم وعدم الولاء لهم. فأهل السنة يوالونهم ويدعون لهم ولو كانوا فجارا، يدعون لهم بالصلاح لأن بصلاحهم تصلح الرعية، ولا يخرج عليهم بالسيف. وهذه عقدها السنة والجماعة، أنه لا يخرج على الأئمة بالسيف ولو كانوا فجارا، لأن الخروج على الأئمة بالسيف يترتب عليه مفاسد عظيمة أكثر من مفسدة فسقه وجوره. والنصوص جاءت بدرء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكميلها، فإذا وجدت مفسدتان لا يمكن درعهما وتركهما، فإن ترتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى، وإذا وجدت مصلحتان عليا ودنيا ولا يمكن فعلهما، فإن تفعل المصلحة العظمى ولو فاتت الصغرى. وهذه القاعدة دلت عليها النصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الخروج على ولاة الأمور. الخروج على ولاة الأمور الجائرين الظالمين ارتكبوا مفسدة، وهي مفسدة الجور والظلم، ولكن الخروج عليهم يترتب عليه مفسدة أكبر، وهي مفسدة إراقة الدماء واختلال الأمن والفوضى والاضطراب وتربص الأعداء وتدخل الأعداء بالدول الأجنبية الكفرة في أمور المسلمين واختلال الأمن واختلال المعيشة والاقتصاد والزراعة والتجارة والتعليم إلى غير ذلك من المفاسد، والحروب الطاحنة التي تأتي على الأخضر واليابس والانقسامات وإغار الصدور والبغضاء والعداوات، كل هذه تترتب على المفاسد، تترتب على الخروج على ولي الأمر. هذه مفاسد عظيمة. أما مفسدة ظلمه وجوره، هذه مسألة صغرى ترتكب، والنصيحة مبذولة لولاة الأمور من قبل أهل الحل والعقد، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فقد أدى الناس ما عليهم، ولا يجوز الخروج عليهم بالمعاصي. ثم قال الإمام رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر، يعني من عقيدة الإيمان بعذاب القبر يعني ونعيمه. وجاءت الحديث بأن القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، دلت الحديث على أن الإنسان قد يعذب في قبره الكفرة، وكذلك بعض العصاة، كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرأ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وقال وغرز في كل قبر واحدة، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، خلافا لأهل البدع الذين أنكروا عذاب القبر، المعتزلة وغيرهم قالوا العذاب للروح والجسد لا يعذب ولا ينعم. والإيمان بالحوض والشفاعة، يعني وأعتقد الإيمان بالحوض والشفاعة، الحوض يعني حوض نبينا صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة، والأحاديث فيها متواترة في إثبات الحوض، هو حوض عظيم طوله مسافة الشهر وعرضه مسافة الشهر، وأوانيه كيزان أواني الشرب عدد نجوم السماء، وهو شد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطب ريحا من المسك، من شرب منه شربة لم يضبع بعدها حتى يدخل الجنة. تواترت الحديث بهذا، وأنكر الحوض الخوارج والمعتزلة جهلهم وضلالهم. وكذلك الشفاعة، يرون بالشفاعة كما سبق، خلافا لأهل البدع الخوارج المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة. ثم قال المؤلف: خروج الدجال حق، خروج الدجال في آخر الزمان حق، قد ثبت في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما خروج الدجال. والدجال صيغة مبالغة من الدجل، وهو كثير الدجل والكذب والتزوير، وهو رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان يدعي الصلاح أولا، ثم يدعي النبوة ثانيا، ثم يدعي الربوبية ثالثا، ويقول الناس أنا ربكم، ورجل أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، ويبتلي الله به تعالى به الناس، ويكون معه خوارق العادات، منها أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقطع رجل نصفين ويمشي بينه ويقول قم فيستوي قائما يحييه الله، ابتلاء وامتحان، ومعه صورة الجنة والنار، ويمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول طوله سنة، يعني تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد سنة، واليوم الثاني طوله شهر، واليوم الثالث طوله أسبوع، و37 يوما كأيامنا. ويقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إذا نزل من السماء، يقتل الدجال، فهو حق عقيدة أهل السنة والجماعة أن خروج الدجال حق. والدجال هو العلامة الثانية من علامات الساعة، من أشراط الساعة الكبرى، أولها خروج المهدي، وهو رجل من سلالة فاطمة اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته محمد بن عبد الله المهدي، يملأ الأرض عادلا كما ملئ جورا، ويبايع له بين الركن والباب في الكعبة في وقت ليس للناس فيه إمام، وتحصر الناس الفتن في آخر الزمان في الشام، وتكثر الحروب بين المسلمين وبين النصارى، تحصل حروب طاحنة من آخرها حرب فتح القسطنطينية، فإذا فتحت القسطنطينية صاح إن الدجال قد خلفكم في أهلكم، فيخرج الدجال في زمانه. ثم بعد ذلك ينزل عيسى بن مريم، وهو العلامة الثالثة في وقت الدجال فيقتل الدجال، ثم بعد ذلك تخرج العلامة الرابعة وهي يأجوج ومأجوج، هذه أربع متوالية ومرتبة: المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يأجوج ومأجوج، هذه مرتبة وهي أول الشرائط. ثم تتابع أشراط الساعة، منها هدم الكعبة، ومنها نزع القرآن من الصدور ومن السطور، ومنها الدخان الذي يملأ ما بين السماء والأرض، ومنها طلوع الشمس من مغربها، ومنها الدابة التي تسم الناس، وآخرها نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقل معهم إذا قالوا، ومن تخلف أكلت. يقول المؤلف الإمام رحمه الله: وخروج الدجال حق، ومنكر ونكير حق. منكر ونكير هما فتان القبر، ملكان اسم أحدهما المنكر والثاني النكير، يفتنان الناس، يعني يسألان كل إنسان في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه، هذا حق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بهذا كل حق، فمن ترك من هذا شيئا فهو مخالف لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني من لم يؤمن بشيء مما ذكر فهو مخالف للكتاب والسنة ومخالف لأهل السنة والجماعة. نعم.
قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد المقرئ بمدينة السلام، قال: أنبأنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري، قال: أنبأنا الحسن بن الحسين الفقيه، قال: حدثني الزبير بن عبد الوهاب بن عبد الواحد، قال: حدثني أبو بكر العطار الدينوري، قال: أنبأنا محمد بن راشد الأصبهاني، قال: سمعت أبا إبراهيم إسماعيل ابن يحيى المزني يقول: أنشدني الشافعي من قيله: شهدت بأن الله لا شيء غيره، وأشهد أن البعث حق وأخلص، وأن عرى الإيمان قول مبين وفعل زكي قد يزيد وينقص، وأن أبا بكر خليفة ربه، وكان أبو حفص على الخير يحرص، وأشهد ربي أن عثمان فاضل، وأن عليا فضله متخصص، أئمة قوم يهتدى بهداهم، لحى الله من إياهم يتنقص، فما لغواة يشهدون سفاهة، وما لسفيه لا يحيص ويحرص.
نعم. هذه الأبيات نقلها الجامع وهو أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري الذي جمع عقيدة الإمام الشافعي، نقل بهذا السند، نقل بسند هذا هذه الأبيات، وهذه الأبيات كلها تتمشى مع معتقد السنة والجماعة. وشهدت بأن الله لا شيء غيره، يعني لا شيء يعبد بحق، شهدت من الله لا شيء غيره، يعني بأن لا شيء غيره يستحق العبادة، ولا يتطرق إلى الذهن أن الإمام يريد مذهب الاتحادية، لأنه لا شيء إلا الله، لا موجود إلا الله، هذا لا يتطرق إلى الذهن، لأن الشافعي رحمه الله إمام حق، إمام من أهل السنة والجماعة، ولأن عقيدته صريحة في هذا، ولأن الأبيات كلها واضحة في هذا، فلا يتعلق متعلق من أهل الزيغ والضلال بقول لا شيء غيره، يعني لا موجود غيره، وأن الوجود واحد، هذا لا يتطرق إلى الذهن. والمعنى شهدت، يعني أعترف وأقر بأنه لا شيء يستحق العبادة غير الله، لا شيء غيره يعني يستحق العبادة، وأشهد أن البعث حق وأخلصه، هذا في إثبات البعث. وسبق أن من لم يثبت البعث أو المرض بعث الأجساد فهو كافر، نص القرآن، قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن. سبق الآية الثلاث في البعث، أن الله أمر نبيه أن يقسم على البعث في ثلاث مواضع، وأن من أنكر بعث الأجساد فهو كافر، والإيمان بالبعث أصل من أصول الإيمان واليوم الآخر، وأشهد أن البعث حق وأخلص لله، وأن الإيمان قول مبين وفعل زكي قد يزيد وينقص. ورى الإيمان قول مبين، يعني الإيمان هذا مجمل، مراده أن الإيمان مكون من قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح يزيد وينقص. قال: وأن أبا بكر خليفة ربه، يعني أبو بكر الصديق خليفة ربه، يعني خليفة الله. وهذه المسألة وهي مسألة أقول فلان خليفة الله في الأرض، مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، من العلماء من أجاز أن يقال فلان خليفة الله، جاز بعض العلماء أن يقال فلان خليفة الله، كما في قول الإمام أن أبا بكر خليفة ربه، واستدلوا بحديث علي: أولئك خلفاء الله في أرضه. وذهب آخر من العلم إلى المنع من قول خليفة الله، قالوا: لأن الخليفة إنما يكون عمن يغيب ويخلفه غيره، والله شاهد غير غائب، الله شاهد غير غائب، والخليفة إنما يكون الخليفة عمن يغيب ويخلفه غيره، والله شاهد ليس غائبا، قالوا لا يجوز. ومن العلماء من فصل كابن القيم رحمه الله، فقال: إن أريد أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا جائز، نريد قالوا خليفة الله في الأرض أو خليفة ربه، يعني الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا جائز، ونريد أنه خليفة عن الله فهذا ممنوع، ولعل هذا التفصيل هو الأولى، نريد أنه خليفة عن الله فهذا ليس بصحيح فلا يجوز، ونريد أن الله استخلفه عن غيره ممن سبقه فهذا جائز. يقول: وله أن أبا بكر خليفة ربه، وكان أبو حفص على الخير يحرصه، أبو حفص وعمر بن الخطاب يحرص على الخير، وأشهد ربي أن عثمان فاضل، عثمان بن عفان. المؤلف يثبت أئمة الخلفاء الأربعة خلافا للرافضة الذين أنكروا خلفاء خلافة الأئمة الثلاثة، أبو بكر وعمر وعثمان وقالوا أنهم مغتصبون وأن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وولوا الخلافة زورا وبهتانا وظلما أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وأنهم أخفوا النصوص التي فيها النص على أئمة الاثني عشر وأن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، لكن الصحابة كفروا وارتدوا وأخفوا النصوص وولوا الخلفاء الثلاثة الخلافة ظلما وعدوان. هذا ظلما وعدوان، هذا قول الرافضة، وهم بهذا كفار والعياذ بالله، لأنهم كذبوا الله، الله تعالى زكاهم وعدلهم وأعدهم بالجنة وهم كذبوا الله، قال الله تعالى الصحابة وكل وعد الله الحسنى على الجنة ومن كذب الله كفر، ولأنه كذبوا الله في حفظه للقرآن في قول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهم يقولون القرآن غير محفوظ وأنه محرف وأنه لم يبقى منه إلا الثلث، وكذلك الرافضة يتوسلون بآل البيت ويعبدونهم وهذا شرك. الإمام الشافعي رحمه الله يبرأ من مذهب الرافضة ويثبت خلافة الأئمة الخلفاء الراشدين الأربعة، ولهذا قال وأشهد ربي أن عثمان فاضل وأن عليا فضله متخصص الخليفة الرابع، أئمة قوم يهتدى بهداهم، يعني الخلفاء الأربعة لحى الله من إياهم يتنقص، دعاء دعاء على من تنقص الأئمة الخلفاء هو دعاء على الرافضة لأنهم تنقصوا الخلفاء الثلاثة، فما لغواة يشهدون سفاهة، يعني إنكار على هؤلاء الغواة الذين يشهدون شهادة تخالف الحق، وما لسفيه لا يحيص ويحرس، الحيص معناها الميل في الجو، قالوا حاصر عن الحق إذا جار، وما لسفيه يحيص يعني يميل على الحق، لعلها حص يحتمل أن زائدة، ويحتمل أن أصلا وما لسفيه يحيص ويحرس يعني إنكار على السفيه الذي يجور ويميل على الحق ويحرص على الباطل. نعم.
قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن ابن محمد الخلال الحافظ ببغداد قال حدثني أبي رحمه الله قال أنبأنا محمد بن العباس المخلص قال أنبأنا أبو بكر ابن أبي داود قال أنبأنا الربيع بن سليمان قال سألت الشافعي رضي الله عنه عن صفة من صفات الله عز وجل فقال حرام على العقول أن تمثل الله عز وجل، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى الخواطر أن تحيط، وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه عليه السلام.
نعم. وهذا السند نقله الجامع رحمه الله في بيان عقيدة الإمام الشافعي في إثبات الصفات لله عز وجل، وأنه يثبت الصفات التي وردت في الكتاب والسنة، ولهذا قال في آخر النقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني يجب إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن الشافعي رحمه الله في نص آخر أنه قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، فهو يثبت الصفات التي دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة. وهذا الربيع بن سليمان يقول سألت الشافعي عن صفة من صفات الله فقال حرام على العقول أن تمثل الله عز وجل، يعني لا يجوز الإنسان أن يمثل الله بخلقه ومثل الصفات بصفات خلقه، كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال سبحانه هل تعلم له سبيا، وقال سبحانه فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله فلا يجوز أن يمثل صفات الله بصفة خلقه، ولهذا قال الإمام حرام على العقول أن تمثل الله عز وجل، وعلى الأوهام أن تحده، الأوهام جمع وهم وهي خطرات القلب، يحرم على أن يحد الله وأن يذكر له حد من أجل خطرات تخطر بالقلب، الصفات توقيفية، الأسماء والصفات توقيفية، لا يثبت الله شيئا من الأسماء أو من الصفات إلا ما ورد في الكتاب والسنة، أما الخطرات التي والأوهام خطرات القلوب فلا يعول عليها، كونه يخطر في قلبه أن الله على كذا كذا أو أن الله على صفة كذا هذا لا يجوز أن يعتمد، كما أن الله لا يمثل بخلقه فكذلك لا يحده خطرات القلوب والأوهام التي توهمها يتوهم ويخطر بقلبه أن الله على صفة كذا وعلى صفة كذا، كل هذا ممنوع. قال وعلى الظنون أن تقرأ، كذلك الظنون يكون يظن ويعتمد على هذا الظن أن صفات الله كذا وكذا من أجل الظنون فقط، وكذلك على النفوس أن تفكر النفوس في صفات الله، ويعتمد على هذا التفكير وأن صفات الله كذا وكذا، وعلى الضمائر أن تعمق. الضمائر جمع ضمير، وهو ما يخفيه الإنسان، يخفي الإنسان في نفسه شيئا ثم يعتمد على هذا الشيء الضمير الذي يخفيه بأن الله صفة الله على كذا وكذا، وعلى الضمائر تعمق، يعني تعمق وتكيف الصفات، وعلى الخواطر أن تحيط، يعني خطرات القلب لا تحيط بالله سبحانه وتعالى. الله تعالى لا يحيط به أحد من خلقه، قال تعالى ولا يحيطون به علم. وعلى العقول أن تعقل، أن تعقل وتتصور شيء يخالف ما وصف الله بنفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أخبرنا الشيخ أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد القزويني الحافظ قال أنبأنا القاضي أبو سعد القاسم بن علقمة الأبهري قال أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال أنبأنا يونس بن عبد العالى المقرئ قال سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه يقول وقد سئل عن صفات الله عز وجل وما يؤمن به فقال لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته لا يسع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها لأن القرآن نزل به وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول به فيما روى عنه العدل فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله وأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر معذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر ونحو ذلك إخبار الله سبحانه إيانا أنه سميع بصير وأن له يدين بقوله بل يداه مبسوطتان وأن له يمينا بقوله والسماوات مطويات بيمينه وأن له وجها بقوله كل شيء هالك إلا وجهه وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن له قدما بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع الرب فيها قدمه يعني جهنم قدمه يعني جهنم وأنه يضحك من عبده المؤمن بقوله عليه السلام للذي قتل في سبيل الله إنه لقي الله وهو يضحك إليه وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وأنه ليس بأعور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الدجال فقال
إذ ذكر
الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر وأن له أصبعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل فإن هذه المعاني التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فيما لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والروية ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها وإن كان الوارد بذلك خبرا يقوم بالفهم مقام المشاهدة في السماع وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته والشهادة بما عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، هذا النص السند في بيان اعتقاد الإمام الشافعي رحمه الله في صفات الله وأسمائه حيث جامع وفقه الله رحمه الله نقل بالسند عن عبد الأعلى المقري قال سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وقد سئل عن صفات الله عز وجل وما يؤمن به فقال لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته لا يسع واحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها، يعني الإمام الشافعي رحمه الله على عقيدة السنة والجماعة يثبت الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، يقول إن من بلغته هذه النصوص فلا يسعه أن يردها لأن حينما تبلغه قامت عليه الحجة فلا يسعه أن يردها لأن القرآن نزل بها وصح الرسول صلى الله عليه وسلم قوله بها برواية العدل الثقة. قال الإمام فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، الذي من أنكر يعني من يجحد صفة من صفات الله بعد بلوغ الحجة بعد بلوغ النص بعد معرفته أن الله تعالى أخبر بها عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، لأن من جحد اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته فهو كافر. الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، نص القرآن. وهذا بخلاف المتأول، المتأول يدرى عنه التكفير، الشخص الذي يثبت الصفة أو يثبت الاسم لكن يتأوله لأجل شبهة العرض له لا يكفر. كما لو أثبت الاستواء قال أنا أثبت الاستواء الرحمن العرش استوى، هذا نص أثبت أن الله استوى، لكن أقول معنى استوى استولى، لأنه لا يليق بالله الاستواء، لأنه يلزم منه التحيز والجسمية لشبهة العرض له، هذا لا يكفر. بخلاف من أنكر صفة الاستواء وقال أنكر قال أن الله لم يستوي على العرش، هذا كافر لكونه جحد، الجاحد كافر والمتأول لا يكفر. فالإمام يقول رحمه الله إن خالف بعد ثبوت الحجة عليه وأنكر الصفة فإنه يكفر لقول الله تعالى وهم كفرون بالرحمن. ففرق بين الجاحد وبين المتأول، الجاحد الذي يجحد الصفة يجحد الاسم هذا يكفر لأنه كذب الله، وأما المتأول غير جاحد، المتأول يقول الصفة على الرأس والعين أثبتها، أثبت أن الله استوى على العرش لكن أفسر الاستواء أتأول الاستواء بأنه استولى، هذا لا يكفر لأجل الشبهة التي حصلت له. يقول الإمام رحمه الله خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله، وأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر معذور بالجهل، إذا لم يبلغه النص أنكر لأنه ما بلغه النص ولا علم، فهذا معذور بالجهل لأن من شرط التكليف العلم، من شرط التكليف العلم، وهذا لم يعلم فيكون معذورا، لكن إذا بلغه النص وجحد وأنكره كفر، فإن قبله وتأوله فهو مبتدأ. يقول المؤلف رحمه الله لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر، علم إثبات الصفات والأسماء هذا علم، كونك الآن تعلم أن الله له أسماء وله صفات هذا علم، وهذا العلم لا يؤخذ من الكتاب والسنة، العلم يؤخذ من الكتاب والسنة، لا يدرك بالعقل ولا يدرك بالروية ولا بالفكر، وإنما هذا العلم يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ونحو ذلك إخبار الله، يعني من أمثلة ذلك إخبار الله سبحانه إيانا أنه سميع بصير، فنثبت أن الله سميع ونثبت أن الله بصير، نثبت صفة اسم السميع واسم البصير، وكل اسم من أسماء الله مشتمل على الصفة لأن أسماء الله مشتقة، في اسم الله السميع مشتمل على الصفة السمع، والبصير مشتمل على الصفة البصر. قال وأن له يدين، يعني نثبت لله يدين بقوله بل يداه مبسوطتان، هذا الدليل، وأن له يمينا نثبت لله يمين بقوله سبحانه والسماوات مطوية بيمينه، وأن له وجه نثبت صفة الوجه بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال هو يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له قدما نثبت القدم لله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وهذا ثابت في الصحيحين إثبات القدم لله يعني جهنم، وأنه يضحك من عبده المؤمن بقوله عليه السلام للذي قتل في سبيل الله إنه لقي الله وهو يضحك إليه، أيضا هذا ثابت في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. قال وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا في إثبات النزول، سبق أن أحاديث النزول متواترة، وأنه ليس بأعور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الدجال فقال إنه أعور إن ربكم ليس بأعور، يعني هذا في إثبات العين لله، يثبت الله عينان سليمتان من حديث الدجال، الدليل على حديث الدجال إن الدجال أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، فهذا دليل على إثبات العينين لله وأن له عينان سليمتان، والدجال له عين عوراء والله ليس بأعور، فهذا في إثبات العينين لله عز وجل، ولا حديث في هذا في الصحيحين وفي غيرهم. قال وإن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة بدر، وهذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، وهو ثابت في الآيات الكريمات وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال عن الكفر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقال ولدينا مزيد وهو النظر إلى وجه الله الكريم، والحديث إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، في اللفظ أنت كما ترون الشمس صحوة ليس دونها سحاب، ولا حديث في هذا متواترة، والآيات صريحة في هذا في إثبات الرؤية، وأنكر الرؤية أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. وأن له إصبعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، يعني في إثبات الأصبع لله صفة من صفات الله، الحديث الذي رواه مسلم، المؤلف رواه بالمعنى حديث قلوب العباد، حديث في مسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. يقول المؤلف رحمه الله: فإن هذه المعاني يعني الصفات التي وصف بها نفسه ووصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم فيما لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والروية. يعني ما يدرك الإنسان حقيقة الصفة ولا كنها بفكره ولا بعقله ولا برويته ولا بظنونه ولا بخواطره وأوهامه، إنما حقيقة ذلك كنه مكون إلى الله عز وجل. لا يعلم حقيقة الصفات وكنها إلا الله عز وجل، ولكن المعاني معروفة، معاني الصفات معروفة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا يقال في جميع الصفات، لأن العلماء تلقوا هذه المقالة عن الإمام مالك بالقبول، وكل صفة من صفات الله معناها معلوم. العلم علم الله معلوم ضد الجهل. الاستواء هو الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع، لكن كيفية علم الله، كيفية الاستواء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يدرك ذلك بالفكر ولا بالروية. ثم قال الإمام: ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. يقول لا نكفر الجاهل، من أنكر شيئا من ذلك جاهلا لم يبلغه النص فلا يكفر كما سبق، لأن من شرط التكليف العلم، إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. إذا انتهى إليه الخبر وبلغه الخبر ثم جحد وأصر فإنه يكفر جحوده، وإن تأول فلا يكفر ولكنه زائغ ضال مبتدأ. يقول الإمام: وإن كان الوارد بذلك خبرا يقوم بالفهم مقام المشاهدة في السماع، وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته والشهادة بما عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إذا ورد الخبر وقام بفهم المخاطب مقام المشاهدة في السماع، وجب أن يدين الله بذلك، ندين لله بذلك. إذا ورد إليه الخبر وفهمه فهما سليما، وجب أن ندين لله بإثبات الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته والشهادة لله بذلك إذا عاين ذلك وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام: ونثبت هذه الصفات وننفي عن التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المعنى أن نثبت الأسماء وصفات الله لكن ننفي المماثلة، لا يماثل أحد من خلقه، عملا بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وغيرها من النصوص. نعم.
قال: أخبرنا أحمد بن مهدي ابن سليمان المقرئ، قال: أنبأنا أبو نصر عبد الوهاب ابن عبد الله المري، قال: أنبأنا أبو القاسم الميانجي القاضي بدمشق، قال: أنبأنا أبو بكر جعفر بن محمد النيسابوري بالرقة، قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: أسماء الله عز وجل وصفاته غير مخلوقة.
نعم. وهذا النص بالسند سمع الربيع بن سليمان الشافعي رحمه الله يقول: أسماء الله عز وجل وصفاته غير مخلوقة، لأن الله تعالى بذاته وصفاته وأسماء هو الخالق وغيره مخلوق، كما قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. فالله هو الخالق بذاته وأسماء وصفاته، ولا يقال إن الذات مجردة عن الأسماء والصفات، لأن لا وجود للذات إلا بالأسماء والصفات. الذات المجردة عن الأسماء والصفات لا وجود لها إلا في الذهن، ولهذا فإن أسماء الله وصفاته داخلة في مسمى اسمه، فهو الخالق بذاته وأسماء وصفاته. فمن قال إن أسماء الله وصفاته مخلوقة فهو كافر. نعم.
وأخبرنا ابن مهدي قال: أنبأنا أبو نصر المري قال: أنبأنا القاضي يوسف بن القاسم الميانجي قال: أنبأنا أبو بكر الحميدي المعدل قال: أنبأنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي رضي الله عنه: من حلف بالله أو باسم من أسماء الله عز وجل فحنث فعليه الكفارة، ومن حلف بشيء غير الله فلا كفارة عليه، وجب أن تكون معصية، ومن حلف بالكعبة أو بشيء مخلوق فلا حنث عليه.
نعم. هذا النص منقول بالسند ربيع بن سليمان أن الإمام الشافعي رحمه الله قال: من حلف بالله أو باسم من أسمائه أو باسم من أسماء الله عز وجل فحنث فعليه كفارة. يعني إذا حلف بالله الحلف يكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته. لا وعزة الله، منه قول الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا منها: لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال الله عن إبليس قال: فبعزتك، القسم بصفة من صفات الله. فالحلف يكون بالله وأسمائه وصفاته، فإذا حلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته ثم حنث فعليه كفارة. ومعنى حنث يعني لم ينفذ ما حلف عليه، خالف مقتضى الحلف. قال حلف، قال والله أو وعزة الله لا أكلم فلان ثم كلمه، هذا يسمى حنث، عليه كفارة. والكفارة كما بين الله في سورة المائدة: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد صام 3 أيام. إذا حلف بالله واسماء وصفات حنث فإن عليه كفارة. ومن حلف بشيء غير الله فلا كفارة عليه، وجب أن تكون معصية. إذا حلف بالنبي أو بالكعبة أو بحياتك أو بلحيتك أو بالشرف هذه معصية وليس عليه كفارة لأنه عاصي. هذا في أحد الأقوال. وذهب آخر من العلم لأنه عليه كفارة ولو كان عاصيا، لما جاء في الحديث أن من حلف بغير الله فكفارته كفارة يمين، والحديث فيه ضعف قال به بعض أهل العلم، ولم الشافعي يرى أنه ليس عليه كفارة. ثم قال ومن حلف بالكعبة أو بشيء مخلوق فلا حنث عليه، يعني فلا يحنث لأنها لا تنعقد يمينه، لأنها يمين باطلة حيث أنه حلف بالكعبة أو بالمخلوق، إنما تنعقد اليمين إذا كانت بالله وباسم من أسماء وصفه من صفاته. وسبق أن القول الثاني أن عليه الكفارة. نعم.
قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر القزويني الشيخ الصالح رحمه الله قال أنبأنا يوسف بن عمر أبو الفتح القواس الزاهد ببغداد قال أنبأنا أبو الحسين ابن حبيش قال أنبأنا الحسين بن علي الجصاص قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول القرآن كلام الله غير مخلوق.
نعم. وهذا النص منقول بالسند أيضا في بيان مذهب الإمام الشافعي في القرآن، كما أن النص السابق في بيان مذهب الإمام الشافعي في أسماء الله وصفاته، وهذا النص في بيان مذهب الإمام الشافعي في القرآن، يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وسبق هذا أن هذا قول أهل السنة والجماعة، وأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، يعني على العموم النص نص الأئمة كالإمام أحمد والشافعي وغيره، وأن من قال القرآن كلام الله فهو مخلوق فهو كافر، لكن أما الشخص المعين فلا يكفر إلا إذا قامت هذه الحجة وجدت الشروط وانتفت الموانع. لكن يقال على العموم من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من أنكر رؤية الله فهو كافر، لكن فلان ابن فلان قال القرآن مخلوق لا نكفره إلا بعد قيام الحجة عليه. وسبق أن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق كلام الله، القرآن لفظه هو معناه مخلوق، وأما الشاعرة فيقولون القرآن هو كلام الله بمعنى النفسي، وأما الحروف والأصوات هي مخلوقة ليست من كلام الله إنما كلام الله هو بمعنى النفسي، وهذا نصف مذهب المعتزلة. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن ناصر ابن الغرابيلي الشيخ الزاهد رحمه الله قال أنبأنا الحسين محمد بن عبد الله بن حماد قال أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين الأجري قال أنبأنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر.
نعم. وهذا النص الصريح في تكفير من قال القرآن مخلوق هو قول الأئمة قاطبة، قول الأئمة، والمراد تكفير على العموم، أما الشخص المعين فلا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن الخضر الفارقي وأبو الحسن علي بن حسين العكبري قال أنبأنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الفقيه الطبري الشافعي رحمه الله قال أنبأنا الحسين بن أحمد الطبري قال سمعت أحمد بن يوسف الشالنجي يقول سمعت علي بن الحسين ابن الجنيد يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي.
نعم. وهذا نص عن الإمام الشافعي فيه بيان حكم ما تكلم به أهل البدع. أهل البدع تكلموا في مسألة اللفظ، قال بعضهم لفظي بالقرآن مخلوق وأما القرآن فليس بمخلوق، يقول لفظي لأنه صفة من صفاتي، فيقول لفظي بالقرآن مخلوق وأما الملفوظ وهو القرآن فليس بمخلوق. الإمام الشافعي رحمه الله يقول هذا قول الجهمية. الجهمية يقولون القرآن مخلوق لفظه هو معناه، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أيضا، ولو زعم أن الملفوظ وهو كلام الله ليس بمخلوق وأن لفظه ليس بمخلوق، لأن اللفظ قد يراد به الملفوظ. وثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدئ، سد الباب من الجهتين. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي لأن اللفظ قد يراد به الملفوظ وهو القرآن فيكون جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لأن هذا مخالف لقول السلف. فسأل الإمام أحمد سد الباب من الجهتين، فلا تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا تقول غير مخلوق، بل تقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وكونك تخصص اللفظ لا وجه له، لا وجهه، مثل من قال السبع الطوال من القرآن غير مخلوقة، هذا بدعة، القرآن كله غير مخلوق، فكون تخصص السبع الطوال هذا مخالف لقول السلف. فكذا يقول لفظي بالقرآن مخلوق، الإنسان مخلوق، الإنسان ابن آدم مخلوق ذاته وصفاته، لكن لا تخصص اللفظ، التخصيص هذا مخالف لقول السلف. ولهذا قال الإمام من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق كما قال الإمام أحمد رحمه الله فهو مبتدع لكونه مخالف لمذهب السلف وأقوال السلف. نعم.
قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن مهدي قال أنبأنا أبو نصر المري قال أنبأنا يوسف بن قاسم الميانجي قال أنبأنا يوسف بن عبد الأحد الرعيني قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبإسناده قال قال الشافعي قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فعلمنا أنهم خير البرية بالإيمان وعمل الصالحات.
نعم. وهذا النص في بيان مذهب الإمام الشافعي في الإيمان، وأن الإمام الشافعي يعتقد ما يعتقده أهل السنة والجماعة وما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. فالإيمان مكون من أربعة أشياء: إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وهو النية والإخلاص والمحبة، وعمل بالجوارح. فالإيمان مكون من أربعة أشياء: إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وهو النية والإخلاص والمحبة، وعمل بالجوارح. هذا هو معتقد السنة والجماعة، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذا كان اللفظ قول لا إله إلا الله، والحياء عمل قلب، وإماطة الأذى عمل بدني. ولهذا فالإمام الشافعي قرر ما قرره السلف، قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبإسناده قال قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. بين الشافعي رحمه الله وجه الدلالة في الآية، قال فعلمنا أنهم خير البرية بالإيمان وعمل الصالحات، بالإيمان والعمل، وقصد من ذلك الرد على المرجئة الذين يقولون الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. الله تعالى سماهم خير البرية بأمرين، بالإيمان والعمل، قال إن الذين عملوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. نعم.
قال أخبرنا ابن مهدي قال أنبأنا أبو نصر المري قال أنبأنا القاضي يوسف قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي قال أنبأنا المزني قال قال الشافعي نقول عند ابتداء الطواف والاستلام بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا النص فيه بيان معتقد الإمام الشافعي، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا كله داخل في مسمى الإيمان. إيمان، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، هذا التصديق، والوفاء بالعهد هذا عمل، واتباع السنة كله هذا داخل في مسمى الإيمان. نعم.
قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن ابن محمد الخلال قال أنبأنا أبي قال أنبأنا محمد بن حسن السروي قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال أنبأنا أبي قال أنبأنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال حدثني أبو عثمان محمد بن محمد الشافعي قال سمعت أبي محمد بن إدريس ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه يقول للحميدي ما يحتج عليهم، يعني أهل الإرجاء، بآية أحج عليهم من قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
نعم. وهذا النص بالسند من الإمام الشافعي رحمه الله في الرد على المرجئة، والمرجئة كما سبق هم الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وسموا مرجئة من الإرجاء وهو التأخير. وسبق أن المرجئة أربع طوائف: الطائفة الأولى الجهمية الذين يقولون إن الإيمان مجرد معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب، وهذا تعريف الإيمان أفسد ما قيل في تعريف الإيمان، أفسد تعريف على وجه الأرض في تعريف الإيمان هو قول الجهمية أن الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، وألزمهم العلماء بأن إبليس مؤمن على هذا التعريف وفرعون مؤمن واليهود مؤمنون وأبو طالب مؤمن والكفر كلهم مؤمنون لأنهم يعرفون ربهم بقلوبهم. والطائفة الثانية الكرامية الذي يقول الإيمان هو مجرد النطق باللسان. والطائفة الثالثة الماتريدية الذين يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب والأشاعرة ورواية عن الإمام أبي حنيفة. والطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان شيئان، قول اللسان وتصديق القلب. وأهل السنة والجماعة انفصلوا عن هذه الطائفة الأربعة فقالوا الإيمان مكون من أربعة أشياء: تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. المؤلف رحمه الله يرد عليهم على هذا، قال ما يحتج عليهم يعني أهل الإرجاء بآية حج عليهم من قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وجه الدلالة وجه الرد أن الله تعالى سمى ذلك دينا فقال ذلك دين القيمة، وهذا يرجع إلى إخلاص العبادة لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإخلاص الدين هذا عمل قلبي، والصلاة والزكاة من أعمال الجوارح، سماها دين ومسمى الدين هو مسمى الإيمان. فالدين إذا أطلق هو الإيمان وهو الإسلام وهو الهدى وهو البر. فهذه الآية من أقوى الأدلة يقول الشافعي في الرد على المرجئة. نعم.
قال: وأخبرنا الخلال قال أنبأنا أبي قال أنبأنا عمر بن أحمد الوراق قال أنبأنا أحمد بن محمد الأدمي قال أنبأنا الفضل بن زياد قال قلت للشافعي رضي الله عنه: كيف نصنع بأهل الأهواء؟ نكلمهم؟ قال: أما الجهمية فلا تكلمهم. قيل له: فالمرجئة؟ قال: هؤلاء أسهل إلا المخاصم منهم فلا تكلمه. قيل: فينبغي ألا يكلم أحد أحدا؟ قال: نعم، إذا عرفت من أحد نفاقا فلا تكلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الذين خلفوا النفاق فأمر الناس ألا يكلموهم.
نعم. وهذا النص عن الإمام الشافعي رحمه الله في هجر أهل البدع ومنهم المرجئة. سئل الشافعي رحمه الله: كيف نصنع بأهل الأهواء؟ أهل الأهواء هم أهل البدع، أهل الأهواء هم أهل البدع، سموا أهل الأهواء لأنهم يعملون بأهوائهم وآرائهم وزبالة أذهانهم ونحاتة أفكارهم ويتركون النصوص وراءهم ظهريا. فقال الإمام الشافعي: أما الجهمية فلا تكلمهم، لكفرهم وضلالهم. فالجهمية الذين ينكرون أسماء الله وصفاته كفرهم 500 عالم كما قال ابن القيم رحمه الله، كفرهم 500 عالم. قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 500. ومن العلماء من كفر الغلاة دون العامة. قيل له: فالمرجئة؟ قال: هو أسهل، مرجئة يعني أسهل من الجهمية، إلا المخاصم منهم فلا تكلم المجادل. أما المتستر الذي لا يخاصم ولا يظهر مذهبه فهذا أسهل، أما المجادل والمخاصم والذي يظهر مذهبه ويدعو إليه وينظر عليه فهذا يهجر. قيل: فينبغي أن لا يكلم أحد أحدا؟ قال: نعم، إذا عرفت من أحد نفاقا فلا تكلمه، إذا عرفت أنه منافق فلا تكلمه، اهجره. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم حجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وهم كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، حجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة فلم يكلموهم حتى تاب الله عليهم. الشافعي رحمه الله الإمام استدل بأن أهل البدع يهجرون وبأن من خيف عليه النفاق يهجرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين هجروا الثلاثة 50 ليلة لأنه خشي عليهم النفاق. نعم.